أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآل محمد وعلى أعدائهم اللعن المؤبد صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ورد في دعاء الندبة عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك تعجيلا لفرج المولى صاحب العصر والزمان ولشمولنا بخفي ألطافه وتوجهاته وعناياته. ارفعوا أصواتكم وعطروا أفواهكم وتزودوا لآخرتكم ونوروا قلوبكم وقبور موتاكم بذكر محمد وآل محمد. من الأمور الملفتة للنظر هذا المقطع الشريف من دعاء الندبة، وله نظائر كما في زيارة عاشوراء: الحمد لله على عظيم رزيتي. وهذا الأمر يستدعي إنعام النظر في فقرات هذا الدعاء وفي نظائره من الأدعية والزيارات. الرزية توجب الفجيعة والجزع والحزن، الحمد لله على عظيم رزيتي معناه أن هذه الرزية رغم ما فيها من محنة وفجيعة هي تتضمن نعما، وإلا ما معنى أن يحمد الله تبارك وتعالى على ذلك؟ وهكذا بالنسبة إلى ما ورد في دعاء الندبة: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك. فأولياء الله تبارك وتعالى ماذا جرى عليه؟ هو دعاء الندبة يستعرض مجموعة من الأمور التي نزلت بأولياء الله من القتل والتشريد والإبادة والسبي الذراري، وقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وإلى آخره. هذه القضية تحتاج إلى أن الإنسان يتأمل فيها، يحاول أن يستنطق النصوص الأخرى الواردة في هذا الشأن لمعرفة هذه الكلمات الشريفة المباركة. والذي يخطر في البال من باب الاحتمال أن هذه الرزايا والمصائب العظمى، ولا سيما محل الكلام وهي غيبة المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذه رزية عظمى أن يغيب الإمام عن شيعته وأن يحرم الشيعة من إمام زمانهم، هذه محنة كبرى. وين أن الإنسان يلتقي بالإمام، يقبل يده، يستمع لتعاليمه، يأخذ منه العلم الصافي، يصل إلى الحقيقة مباشرة. أصلا عندنا في بعض الروايات أن الإمام إذا ظهر عقول العباد تستكمل أو عقول المؤمنين تكمل وتفتح أبواب العلم وما شابه ذلك من الخيرات والبركات لوجوده صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلها الإنسان محروم من عدها نتيجة لغيبة المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن هذه المحنة، محنة الغيبة، هي فرصة استثنائية للتكامل، وهنا يبرز الجواب على السؤال أن هذه الرزية تستبطن نعمة التكامل، تفتح طريقا عظيما للتكامل والبلوغ إلى المراتب العليا في مدارج الكمال. الإنسان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الإنسان في هذه الدنيا هو سائر نحو الله تبارك وتعالى. إذا كان يوجد طريق، هذا الطريق يعطيه فرصة استثنائية للتكامل لا توجد في غيره من الطرق، هذا يعتبر نعمة، لأن هو أعظم شيء الإنسان يبحث عنه هو أن يتكامل. هو الله سبحانه وتعالى خلق الخلق في هذه الدنيا ليبلغوا إلى درجات الكمال العليا، وحتى العبادة وما شابه ذلك والمعرفة كلها هي في هذا السبيل، في سبيل التكامل والوصول إلى ما أراد الله للإنسان المؤمن أن يبلغ إليه من درجات الكمال. وهذا المعنى أشارت إليه النصوص الشريفة بشكل استثنائي. نصوص الانتظار ملفتة للنظر. مثلا: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. مثلا: المنتظر لإمام زمانه، هذا مستفيض. المنتظر، بعض الناس شفت يشككون في بعض الأمور بطريقة يعني حقيقة تضحك الثكلى، أن هذه نصوص مستفيضة، هذا الرواية بها واقفي، هذا بها فلان، لأنه تخالف بعض المشارب والأهواء، روايات مستفيضة. أن من مات منتظرا لأمرنا كمن ضرب بالسيف بين يدي الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، بمنزلة المقاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، بمنزلة من ضرب فسطاطه كذا إلى جنب الإمام، إلى رواق الإمام. وهذه النصوص متعددة في هذا المعنى، معناه يعني هو أكفر الشيء استثنائي لأن يحبس الإنسان نفسه على إمام زمانه. وقد ورد في الرواية الشريفة في المحاسن: رحم الله عبدا حبس نفسه علينا. هذا المعنى، هذا اللفظ، حبس نفسه علينا، يعني جعل نفسه محبوسة موقوفة عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. هذا الثواب العظيم أشارت النصوص إليه ونبهت له بنحو ملفت للنظر، والذي يبدو أن هذا الثواب العظيم في الغيبة هو من التعويض الإلهي لمحنة الغيبة. الله تبارك وتعالى أراد أن يعوض المؤمنين عن فقدانهم لإمام زمانهم وعن غيبة إمام زمانهم، فجعل لهم هذا الثواب الاستثنائي، فجعل لهم هذا الطريق للتكامل الاستثنائي. فعندئذ من تلتفت لهذه النصوص وتقرأ دعاء الندبة: الحمد لله، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك، صحيح هي محنة ورزية لكن هي باب للتكامل. فصير واضح أن الإنسان يحمد الله على هذه النعمة لما فيها من جهة تكامل وبلوغ إلى الدرجات العليا من الكمال. خلي أقرأ بعض النصوص حتى تصير القضية قضية يعني مو مجرد كلام، وبعض النصوص اللي هي مأنوسين بها، لكن كلامكم نور، إذا احنا نقرأ النصوص مباشرة يكون أوقع في النفس. عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال، أحذف الأسانيد اختصارا: مفضل ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقرب ما يكون العباد إلى الله عز وجل وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله. أقرب ما يكون متى؟ إذا افتقدوا حجة الله. عجيب، والمفروض الإمام يكون بعد. أقرب ما يكون العباد إلى الله عز وجل وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله، فلم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه، وهم في ذلك يعلمون أنه لم تبطل حجة الله، فعندها فتوقعوا الفرج، إلى آخر الرواية الشريفة. الشاهد، هذه حالة غيبة الإمام وخفاء الإمام وعدم ظهور الإمام تجعل اقتضاء شديد لأن يكون المؤمن أقرب شيء إلى الله تبارك وتعالى. معناه يعني الغيبة صارت فرصة للتكامل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الرواية المعروفة أنه يسأل عن إخوانه، تنقل عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أينا أفضل، نحن أو أصحاب القائم عليه السلام؟ فقال لي: أنتم أفضل من أصحاب القائم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنكم تمسون وتصبحون خائفين على إمامكم وعلى أنفسكم من أئمة الجور، إن صليتم فصلاتكم في تقية، وإن صمتم فصيامكم في تقية، وإن حججتم فحجكم في تقية، وإن شهدتم لم تقبل شهادتكم، وعد أشياء من نحو ذلك. الراوي شاف القضية قضية عظيمة، إذا هالشكل إذا شو نسوي بإمام زماننا؟ هو خلي يبقى غائب. فقال: فقلت: فما نتمنى القائم إذا كان الأمر على هذا؟ فقال: سبحان الله، أما تحب أن يظهر العادل ويأمن السبل ومثلا وينصف المظلوم؟ وهو واضح جدا في أن الله تبارك وتعالى أعطى شيئا استثنائيا، بحيث الراوي فهم من الإمام عليه السلام، صحيح هو في ظرف التقية، لكن فهم أنه هذه حالة الانقطاع على الإمام وعدم الاتصال بالإمام هي موجبة لهذه العطايا الإلهية العظيمة. فلذلك قال يعني معنا احنا ما نتوقع ان الامام يعني ما نحتاج ان الامام بعد يظهر، صلاتك غير الصلاة. وعندنا روايات اخرى انه فضل الصلاة في زمان الغيبة. طبعا الغيبة ليس بالضرورة فقط غيبة المولى عجل تعالى فرجه الشريف، غيبة الحجج عن المحجوجين، غيبة المعصومين بشكل عام ولو لمانع معين للتقية ولأمثالها، وهذا هو الغيبة الكبرى، هي مصداق من المصادق، وإلا الأنبياء أيضا غابوا. هي هذه الغيبة ليست شيء جديد منحصر بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. نعم طول المدة وما جرى هو هذا، وإلا هي القضية قضية عامة، أنبياء الله جرى فيهم ذلك. وورد في المحاسن عن علاء بن سيابة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من مات منكم على هذا الأمر منتظرا له كان كمن كان في فسطاط القائم عليه السلام، في خيمة الإمام. مش يريد الإنسان أعظم من هذه النعمة؟ وأيضا عن علاء بن سيابة قال: قال أبو عبد الله: من مات منكم على أمرنا هذا فهو بمنزلة من ضرب فسطاطه إلى رواق القائم عليه السلام، بل بمنزلة من يضرب معه بسيفه، بل بمنزلة من استشهد معه، بل بمنزلة من استشهد مع رسول الله. شي يريد الإنسان أعظم من هذه النعمة؟ وأيضا عن السندي عن جده قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، وأنا أحذف الأسانيد، ما تقول في من مات على هذا الأمر منتظرا له؟ قال هو بمنزلة من كان مع القائم عليه السلام في فسطاطه، ثم سكت هنيئة، ثم قال هو كمن كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأحاديث كثيرة جدا، الأحاديث كثيرة جدا، ويوجد أحاديث في فضل الركعة، الركعة في زمان الغيبة، في رواية عمار الساباطي وأمثالها ونظائرها، والروايات كثيرة. الركعة في زمان الغيبة مختلفة وثوابها مضاعف وتضاعف بأضعافها في زمان الحضور. معنى هذا عندما ننظر إلى هذه النصوص نفهم نافلة من نوافذ قوله عليه السلام فيما روي عنه: اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك. صحيح هي رزية، صحيح هي ابتلاء، صحيح تتضمن محن، ولكن في نفس الوقت هي فرصة للتكامل ولبلوغ الدرجات العليا. ومن هنا استفاد بعض المحققين من أعلام الأصول المعاصرين من هذه الروايات في بعض المباحث الأصولية. عندنا مشكلة، مجلس أهل العلم عندنا مشكلة في علم الأصول في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ومشكلة ابن قبة، وهذه المستمرة، والعلماء لهم فيها تحقيقات كثيرة ونفيسة، والنظريات في ذلك متعددة. واحدة من النظريات المعاصرة المهمة التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتمار هي نظرية التعويض الولائي، أن هذا الضياع للملاكات الواقعية التي يحصل، خب تختلط الأحكام الظاهرية بالواقعية، خب العباد راح يحرمون من ملاكات الأحكام الواقعية اللي هي تحقق لهم التكامل، فش سوينا يعني بالنتيجة؟ هذا ما حقق. يقول واحدة من الأمور المهمة أن هذه الروايات ونظائرها تشير إلى أن ولاءهم واعتقادهم بإمام زمانهم وأن الثبات على حجية الحج عليه السلام هو موجب للتعويض الإلهي عما فات من الملاكات الواقعية. فاتتك بعض الملاكات الواقعية، تقول أنا انحرمت، لو كان الإمام موجود أنا كان حصلت هذه النعمة الكبرى، رب العالمين فتح لك بابا آخر. صحيح ضاعت، نعم نقر ضاعت، ولكن فتح لك بابا آخر، نافذة أخرى للتكامل. وهذه من النظريات المهمة، وحتى تعالج بعض الإشكاليات في مباحث العلم الإجمالي، بعض الإشكاليات اللي ما تتعقل بعض الأمور أيضا ممكن معالجتها من خلال هذه النظرية. وهذا الموضوع موضوع واسع وكبير وفيه أبحاث كثيرة، من جملتها أن فلسفة هذا الثواب العظيم. احنا افتهمنا أن هذه اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك، الحمد لله على عظيم رزيتي، هذا فد احتمال من الاحتمالات أن الله تبارك وتعالى عوض عباده ففتح لهم طريق التكامل فهم يحمدون الله على هذه النعم. طب هذا، لكن هو نفس إعطاء الثواب العظيم هذا هم يحتاج إلى دراسة. وواحدة من الأمور المهمة أن مسك النفس وحبس النفس أمر صعب للغاية، فلذلك أعطى الله هذا الثواب العظيم. شوف الصيام مثلا، الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزي به. عندي محاضرة في شهر رمضان، دور شهر رمضان في الترويض على انتظار الفرج قبل كم سنة. واحدة من الأمور المهمة شهر رمضان هو حبس النفس، سيطرة على النفس. الله تبارك وتعالى أعطى على الصوم ما أعطى من الثواب العظيم، وكذلك الحج وترك الإحرام إيش قد صعبة، الله تبارك وتعالى أعطى على الحج ما أعطى، وهكذا الأمور اللي هي مو أفعال مباشرة وإنما تروك تحتاج إلى مسك النفس، حبس النفس، لأن السيطرة على النفس مو سهل. بعض الأحيان الإنسان يأخذ العصف، أكو عصف داخلي يأخذ الإنسان، كل إنسان يسيطر على نفسه. هذه السيطرة على النفس وحبس النفس على الإمام عجلته على فرجه الشريف ليس أمرا سهلا. واحدة من مناشئ عظمة الثواب العظيم هو هذا، لأن القضية قضية صعبة مو قضية سهلة. ومن هنا لا أريد الإطالة، هذا فالشيء يعني هو إن شاء الله يكون سبب لفتح نافذة للبحث وللدراسة وللتأمل، وأنا في محضر أهل العلم. من هنا الإنسان يلتفت إلى أهمية أن يربي نفسه على انتظار إمام زمانه، وواحدة من طرق ذلك هو أن يقتدي بالعظماء الذين بلغوا ما بلغوا من المراتب العليا بسبب انتظارهم لإمام زمانهم. ومن أولئك المولى العبد الصالح العباس صلوات الله وسلامه عليه. العباس قدوة المنتظرين. العباس عنده شجاعة استثنائية. العباس يصفونه أوصاف في بعض كتب المقاتل عجيبة، كان إذا ركب الفرس المطحم رجلاه تخطان الأرض، شموخ، رفعة، قوة، شجاعة. 4000 على المشرعة كشفهم عن المشرعة، رجل واحد. ترى القضية ليست قضية يعني عادية، 4000 مو يعني رقم عادي، 1000 مو عادي. شخص واحد يكشف 4000 يهربون أمامه كما تهرب المعزة أمام الراعي، مو قضية سهلة هذه، أبدا مو سهلة. إذا ذهبت تفرق عسكري فيما يروى عن سيد الشهداء في بعض كتب المقاتل، معناه كان يعده جيشا. هذه القوة الاستثنائية عند أبي الفضل العباس، هو سيطرت على نفسه وحدة من مناشئه. لما يجي شمر بن ذي الجوشن، وهذه رواية مروية في كتب مهمة من جملتها في الأمال الخميسية المتوفى 499، وفي كتب أخرى منقول هذه القضية، أن شمر بن ذي الجوشن عندما جاء وأعطى الأمان لبني أم البنين، أنتم آمنون، العباس أصلا ما تكلم معه، ما تكلم معه، ما أزك نفسه، إلى أن أذن له الحسين عليه السلام أن يتكلم، تكلم ذيك الساعة. العباس يرى ما ينزل بالحسين عليه السلام، هو مسيطر على نفسه وعلى أعصابه، إلى أن وصلت القضية، سئمت الحياة وأريد أن أخذ بثأري من هؤلاء المنافقين. كل هذه الشجاعة والقوة والبسالة والفتوة هي طوع إمام زمانه، قوم يقوم، اقعد اقعد، إلى أن أذن له الحسين عليه السلام. ذاك الوقت عندئذ العباس ذكرهم بأيام أمير المؤمنين عليه السلام، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم، قسما بصاربه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم، إلى أن يقول وهوى بجنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العلقم، فمشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم، ولتعنى من الخيام للعلقم حسين يصيح بصوت يعضيد، وقعت وين بعد ما يشوف درب ياض والعين، يا خويا الكون كل بعين يظلم، كأني بأبي عبد الله الحسين عليه السلام وقف عنده، وإذا به يراه مفضوخ الجبين، السهمين نامت بالعين، قطيع الكفين صاح لا وقلت حيلتي وشمت بعدوي، ولي عباس حس حسين يما ياك يبكي وخلى الدمعة ويدمك حير يا ابو فاضل بلمك وشكنا تسل الطفل باسمك تقل الشاعة ويجيب الماء عمك ولين شكنا تقول عم راح مايا مايا بطع لينا بعيد النهر مايا صارت للحرم بالخيام مايا موجة يا خافا وقع صقر الغاضري ولي خافا وقع صقر الغاضري يا رجع الحسين عليه السلام إلى الخيام. نص التاريخ هكذا يقول يكفكف دموعه بكمه. تعرف معناها يعني يمسح دمعته بطرف رذانه وقد كسر ظهره. رد من الخيام والقيامة محنية يبكي والسما تحن البواكي يصيح يا عباس يا أخوي قطعت بيه ما تنسى يد يا أخوي فيتك علي اجل زينب وجمع كل علاوية وقال النصب العباس تعزي يا زين بنت نوح والبج علي ولي زين بنت نوح ويا
عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر. سماحة السيد السادة المشايخ المؤسسين لهذا المأتم الحاضرين جميعا اللهم وفقنا وإياهم للعلم والعمل الصالح ولخدمة محمد وآله واجعل ذلك مقبولا خالصا لوجهك الكريم. إلى أموات المؤسسين الحاضرين من مضى على الولاية والإيمان العلماء الشهداء خدمة المولى الحسين الماضين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.